بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت نائلة من البحرين بقي لها سؤال واحد طبعا ليخصها هي. طبعا هي قالت أسئلة لقريبتي ثم انقطع الاتصال. إذا كانت الأخت نائلة تستطيع الدخول اليوم لا حرج. نائلة في سؤالها الأخير تقول بأن ساكنة في مدينة حمد في البحرين، تقول انتقلت إلى منطقة المحرم، رحت للمحرق وأذن المغرب، تقول دخلت المسجد ووجدت وحدة تصلي وناس قاعدين وكذا، وظنيت بأن الصلاة انتهت. تقول صليت الفرض وتفاجأت بإقامة الصلاة والإمام بدأ يصلي. تقول أنا أيضا صليت معهم، ما حكم صلاتي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، فيما يظهر بأنك أنت غلب على ظنك بأن الجماعة قد انتهوا من الصلاة، لما شفت ناس قاعدين وناس يصلون وقمت وصليت الفرض، ما عليك شيء، صلاتك الفرض صحيحة. وكونك دخلتي مع الإمام من جديد وصليتي مع الإمام، هذه سنة لك، تعتبر سنة لك. أما إذا كنت تعمدت لا، لا يجوز للإنسان اللي دخل المسجد أن يتقدم يعني الإمام بالصلاة، لا يجوز، لأن هذا يتعارض مع مفهوم الجماعة، يعني صلاة الجماعة. ما حصل لك خطأ، ما عليك شيء يا أختي نائلة بارك الله فيك. محمد من رأس الخيمة أيضا رجع سأل في مسألة ما يتعلق بالحقول البترولية وكيفية الصلاة اللي هناك. طبعا جاء وسأل سؤالين أيضا، يقول مسألة الناس القاطنين في المجمعات البترولية، يقول ما عندهم أصلا إمام راتب، وهم فقط يتنقلون ما بين فترة وما بين فترة، هل يصلون الجمعة؟ هل يقصرون؟ أخي الفاضل فيما يظهر بأن هذه المناطق ما دام أنها ليس فيها استيطان، يعني ليس فيها ناس يسكنونها على سبيل الاستمرار وطن لهم، وإنما هي مجرد فقط منطقة عمل ويتركونها، ووضع لهم مصلى أو مسجد، من شاء صلى وتقدم، اللي يظهر بأن هذه لا تجب على أصحابها الجمعة، وكذلك يعني ممكن يترخصون برخص السفر كما ذكرت لك من القصر والجمع، ما دام أنهم لا يقيمون، لا يعني يقيمون إقامة طويلة في هذه في هذا المكان بارك الله فيك. أيضا ما يتعلق تقول لي المرابطين على السواحل مثلا البحرية، وبعضهم تقول يعني بيته قريب وبعضهم يكون على الساحل قريب، هذه أجبتك يا أخي الفاضل بأن هؤلاء ليسوا يعني مسافرين، وإنما إذا كانوا من منطقة أخرى وجاءوا هنا يوم أو يومين أو كذا ويرجعون، لا يكون مسافر حتى لو كان داخل البلد، يعني ليس شرطا أن يكون داخل البلد يعني حتى يدخل البلد، لا، وجوده في الساحل داخل البلد ما دام أنه من منطقة ثانية. أما من نفس المنطقة عنده بيت في هذه المنطقة وهو في الساحل وقريب، هذا ما يسمى مسافر بارك الله فيك. أم محمد تقول من العراق، تقول بأن خالتها امرأة كبيرة، تقول ما عندها أولاد، تقول قمت أنا وأختي برعايتها والعناية بها، و يعني تقول يعني ما قصرنا معها، وكانت تتحدث بأنها تقول أنا سأسجل لكم عقار باسمكم وشيء من هذا القبيل، باسمك وباسم أختك. تقول هي توفيت، هل نستحق هذا العقار؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يقبل منكم هذه الرعاية والعناية وهذا هذه الخدمة اللي قدمتوها لخالتكم، والخالة والدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الخالة منزلة الوالدة، ولذلك رعاية الخالة والعناية بها وصلتها هذه من العبادات والقربات. الأمر الثاني كونها تحدثت بلسانها ووعدت بأنها ستسجل لكم ولم يحصل قبض منكم لهذه الهبة، فإنها لا تعد هبة شرعية بارك الله فيك، ولذلك العلماء يقولون بأن الهبة تلزم بالقبض، والقبض كل شيء بحسبه، المنقول بالنقل والعقار بالإفراغ، يسمون الإفراغ، تروح للمحكمة أو لمثلا كتابة العدل أو مثلا للشهر العقاري أو شيء من هذا القبيل وتسجل باسمكم. ما دام ما حصل هذا الشيء، هذه مجرد وعود وأماني ما لها أثر يا أخت الفاضلة بالنسبة لي يعني الهبة، إلا إذا كان عندها ورثة وحبوا أنهم يخدمونكم ويساعدونكم ويقدمون لكم هذه الهدية وهذه الهبة، هذا شأن الورثة. أما من الناحية الشرعية، من الناحية القانونية، ليس لكم حق في هذا، بارك الله فيك، واحتسب الأجر أنت وأختك، وستجدون أثر هذا إن شاء الله في حياتكم وفي أولادكم وأموالكم وراحتكم. هذا العمل عمل صالح أثره في الدنيا، وستجنون يعني يوم القيامة الجزاء هذا العمل. طيب أرجع إن شاء الله لك يا أم مريم أم أحمد بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة
بارك الله.
الله
بك. عندي أسئلة ثلاثة. عندما أسمع الله يبارك فيك، عندما أسمع الدعاء من التلفزيون أو مثلا نقل صلاة أو هذه، أنا أردد الدعاء ما أأمن، هل هذا صحيح من عندي؟ بالبيت يمنعوني أولادي يقولون ماما لا تقولين، لا ترددين الدعاء، قولي آمين. هل يعني هذا علي اسم؟ والشيء الثاني، نوبات من السؤال الثاني، من يعني أصلي صلاة الليل، ما يعني أنت سبقا قلت لي يعني مو إلا الطولين بقراءة القرآن، يعني هل هو صح أن أقلل من قراءة القرآن وأكثر من عدد الركع، أم يعني عدد الركع هي أهم من قراءة القرآن، عدد يعني الآيات اللي أقرأها؟
واضح.
والسؤال الثالث، لما أنسى أحد أركان الصلاة مثلا الركوع، يعني أسجد رأسا وراء هذه زين، وأتذكر بعدين بعد ما سجدت، هل أعيد الركعة كاملة وما أعتبرها ركعة يعني فاتتني؟
طيب يا أختي
عمتي. الله يبارك فيك.
مرحبا.
مرحبا.
من؟ تفضل أبو خالد. أبو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو خالد.
الشيخ عندي سؤالي.
تفضل أبوي.
السؤال الأول، بعد ما أنتهي من قراءة القرآن أو الأذكار أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد قراءة القرآن أو بعد الأذكار وكذا يعني.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندما أتناول الدواء أقول اللهم لا شفاء إلا شفاؤك.
أيوة.
أقول اللهم لا شفاء إلا شفاؤك وأتناول الدواء.
طيب يا أبو خالد.
هل هذا جائز يعني؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
يا رب جزاك الله خير.
يا شيخ سؤال، الطلاق الضرر هو نفس الطلاق العادي، وهل للمرأة المطلقة ضررا لها يعني نفقة ومؤخر ومتعة؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل يا وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندنا في ليبيا يا شيخ مآتم عند وفاة أي شخص نقوم في عائلتنا بجمع مبلغ مالي 5 دينار ليبي، أي ما يعادل 1 دولار.
أي. وفاء. يا وفاء.
نعم يا شيخ.
أختي قطع اتصالك، تقول تجمعون 5 دينار من جماعتكم. أيوة.
أو هي ليست فرض يا شيخ.
ليست فرض.
حسب مقدرتكم.
طيب.
وهي تعادل 5 دينار تعادل 1 دولار.
طيب وبعدين؟
نقوم بجمع هذا المبلغ ونعطيه لصاحب المتوفى.
إيه.
كمساعدة إنسانية فقط لا غير.
طيب.
هل علينا إثم في ذلك؟
طيب يا وفاء.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
اتفضل يا أم محمد.
يا شيخ أنا عندي كان مبلغ في البنك وكنت أطلع من الزكاة شهر ربيع الثاني، بس كان عندي قرض في البنك، فالبنك اتصل فيني فقال لي أن قرضك راح يخلص شهر يعني 10، فسحبت المبلغ اللي عندي بالبنك وسكرت منه الغرض، سكرت الغرض في من هذا المبلغ اللي عندي اللي كنت أطلع منه الزكاة في شهر 10. فهل عندي الحين هذا اللي كنت بالشهر الربيع أطلع منه بالربيع الثاني، فهل عندي الحين فكرت من القرض، فهل علي أنا الحين أدفع هذا الزكاة منه؟ هذا السؤال الأول.
طيب،
والسؤال الثاني، لما رحت البنك قالوا لي عندك مبلغ محجوز من 2012، وما أدري عن هذا المبلغ أنا إنه محجوز من 2012.
أيوة.
فلما بطلوا لي فهل علي زكاة منه؟
ليش محجوز من يا أم محمد؟ ليش حاد زينه؟
ما أدري والله ما أدري، تفاجأت فيه. فقالوا لي هذا محجوز، أنا ما أدري عنه، أنا ما مشلولة وبنتي ودتني البنك لما أنا رحت دفعت القرض اللي علي دفعته. فقالوا لي عندك مبلغ محجوز من 2012. تفاجأت، قلت لهم ليش محجوز؟ هذه الموظفة قالت لي ما أدري، فقالت لي راح أبطل لك.
طيب،
هذا المبلغ يعني كبير شوية، يعني 3200 وشوي، فقالت لي فصلت لي، فأنا هل علي زكاة منه؟ وأنا ما أدري عن هالمبلغ، ما أدري والله.
طيب،
ما أدري هل علي زكاة منه؟
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله تسمعين الجواب.
والسؤال الثالث يا شيخ.
أيوة.
أنا في عندي أولاد اثنين مقاطعتهم، واحد 4 سنين مقاطعته والثاني في الحين 2 سنين مقاطعتهم، هم شوية يعني مو بارين فيني، لأن الكبير هذا يعني كان عساس إنه يوديني علاج وما وداني، وهم يعني بحريمهم، بس بحريمهم، وأنا مرة مشغولة لا يودوني ولا يجيبوني ولا هذا ولا مستشفيات ولا يدرون عني، يا الله بحريمكم. بس أنا يعني شلون ما ودي، يعني ودي أشوفهم، بس مثل شيء يمنعني عنهم، يمنعني عنهم، يمنعني عنهم.
هم راغبين يجونك؟
ماني قادر أسامح.
هم راغبين يجونك؟ هم راغبين يجونك والأنت رافضة؟
بس أنا ماني قادرة، ماني قادرة أسامحهم. لأن كلش أنا مو راضية، كنت هذا الثاني مو راضية بزواجه، مو راضية بالبنية اللي ياخذها وعصاني فيها، بس أنا مو قادرة أسامحهم لأنهم مو بارين، ماني قادرة أسامح، ماني قادرة أسامحهم،
لأن
ما شفت منهم شيء.
إن شاء الله يا أم محمد أبشري تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه، وعسى الله يجمع القلوب يا رب. طيب، نكتفي بهذا القدر. أم محمد من أم ريم من السعودية تقول بأنها يعني مرضت، وبعدين قلت يا رب إن أشفيتني ما أزعل زوجي، تقول شفاني الله ورحت زعل زوجي. الله المستعان، الله المستعان. عموما يا أم ريم الله يرضى عليك يبارك فيك، يعني هذا ما يليق ولا ينبغي. أولا يعني أنت وعدت الله عز وجل وعاهدت ربك سبحانه وتعالى أنك ما تزعلين زوجك، فإذا كنت قاصدة أنت على خطر، كيف تعاهدين الله ثم تنقضين العهد والميثاق؟ ما يجوز لك، الله يرضى عليك. المرأة إذا أصلا لا يجوز للمرأة أن تستفز زوجها ولا أن تزعل زوجها، والرجل أصلا أيضا ما يجوز ابتداء من غير سبب، يعني ما يجوز للمرأة من غير سبب تروح تزعل زوجها ولا يعني تناكف زوجها وتكدر عليه حياته، ما يجوز. أما إذا كان في سبب معين وحصل بينك وبينه كلام شيء طبيعي، هذا قد يكون من ملح الحياة. وكذلك الرجل ما يجوز ينقص على زوجته ولا يكدر خاطرها ولا من دون سبب. أما إذا وجد سبب وحصل هذا شيء طبيعي. فأنت يا أخت الفاضل أنت لا نذرتي ولا حلفتي ولا شيء، ما عليك شيء، لكن استغفر الله وحرصي على زوجك، الله يبارك فيك، حرص على زوجك وحرص على بيتك، لا تزعلين زوجك مرة ثانية. شوف اللي يرضيه، النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتي فقال لها بعدما انتهت من السؤال والجواب قال أذات بعل، أنت متزوجة يعني؟ قالت نعم يا رسول. قال كيف أنت منه؟ وش حالك مع زوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. فلا يجوز المرأة، يعني بعض النساء الآن الشيطان يوسوس لها يقول لا تخلين زوجك مرتاح دائما، نكدي عليه وكذا حتى كذا يعطيك وكذا، هذا غلط، هذا غلط، هذا يبعد الزوج، هذا يكره الزوج في المرأة، هذا والعياذ بالله يعني يجعل فرصة للشيطان أنه يعبث ويلعب بهذه الحياة الزوجية ويدمرها ويهدم هذا البيت. لا، الأصل أن المرأة تحرص وتصبر على زوجها وتصبر على غثاءه وأذاه وتصبر على يعني تصرفاته، والزوج يصبر على زوجته ويتحملها ويصبر على كذا. ما في داعي هل يجي بعض الناس اللي يعني مثل هل الخطط الإبليسية والمكائد الشيطانية يحصل إن بعض النساء يستعملنها والرجال يستعملوها. الإنسان لما يتزوج يبغى يعيش حياة سعيدة وحياة هانية، ما يروح يكدر على نفسه أو المرأة تكدر على نفسها. وبعدين هذا والعياذ بالله قد يعني يضرب مسمار يعني في نعش هذه الأسرة ويبدأ البلاء، والشيطان يحرص على مثل هذا. فلا تزعلين زوجك يا ريم، بارك الله أم ريم، عفوا، بارك الله فيك. أم ريم تقول بأن تصلي الضحى أحيانا الساعة 9 وأحيانا الساعة 11 وأحيانا قبل وأحيانا بعد، ما الحكم؟ جاهز، جاهز يا أخت الفاضل. صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بأذان الظهر. وأفضل أوقات صلاة الضحى عندما يشتد الحر، واشتداد الحر يكون طبعا الساعة 11 وما بعد الساعة 11. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهي صغار الإبل، لأن لما يشتد الحر تبحث عن الظل، هذا أفضل وقت. ويجوز للإنسان أن يوزع صلاة الضحى على هذا الأوقات، يصلي في أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت. أم ريم تقول عندها وسواس ومن 4 سنوات تريد نصيحة، تقول يعني أنا أستعمل بعض الأمور وبعض الأشياء وأتفل عن يساري وشيء من هذا القبيل. يا أم ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا الوسواس مرض، الوسواس مرض، ويجب على الإنسان خاصة هذا المرض أن يتعالج منه، والعلاج يكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا بالاستماع إلى نصائح المشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين ينزعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الموسوسين اللي عندهم وساوس على ضربين وقسمين، لما يجون عند العلماء أطباء القلوب والمشايخ، فقسم منهم يأتي بنية صادقة وصافية ويبغى الحل، يقول وين العلاج، فيعطيه العلاج والدواء، يعطيه مجموعة نصائح يطبقها يشفى بإذن الله، إما كليا وإما يذهب ما يبقى إلا اليسير ويعالجه ويجاهد نفسه فيه. وهذا ولله الحمد أكثر الناس على هذا الطريق، ونحن عايشنا خلق كثير سواء في هذا البرنامج أو في غيره مثلا أو في البيت أو عفوا أو في خارج البرنامج في المساجد ومع الناس، كثير منهم ولله الحمد يستجيب. عندنا القسم الثاني للأسف يأتي فقط ليسمع فقط ويتمنى من الشيخ أو العالم وطالب علم أن يجلد جلد بالكلام، يريد أن يعني مثل ما يقولون يخفف وطأة هذا الأمر من دون عمل ومن دون يعني تطبيق عملي. هو يسمع من المفتي هذا في القناة هذه، ثم يروح قناة ثانية تعرف صوته في قناة ثانية، ثم قناة ثالثة، ثم يروح عند إمام المسجد، ثم يروح عند كذا، ولا يسوي شيء، يقول له اترك الوسواس وافعل كذا وافعل كذا. لا، فقط يريد جلد الذات، فقط يريد من يقول له مخطي ويقول له أنت مذنب وأنت فيك ولا يخطيك مثل ما يقولون، حتى يخفف من وطأة الوسواس اللي عليه. وهذا للأسف الشديد موجود شريحة كبيرة من الرجال والنساء، ونحن عايشنا شيء من هذا القبيل مع مجموعة ممن يتصلون. ولذلك أختي الفاضلة الوسواس سهل القضاء عليه وسهل الانتهاء منه. لماذا؟ لأن الوسواس من الشيطان، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أغلب الموسوسين يتخذون الشيطان صديقا، هذا الواقع، هذا الواقع. في مضاجعة بين الشيطان وبين الموسوس، في التقاء، في طاعة، فيه تناغم. الموسوس هذا الآن توضأ، بعض الناس يتوضأ وينتهي من الوضوء ثم يطلع يوسوس للشيطان، يقول لا وضوءك باطل، يطيع الشيطان ويرجع. هذا 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 طاع الشيطان والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس يصلي اللهم بارك صلاة طيبة ما عليه شيء، ثم يجي الشيطان يوسوس له يقول آه أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما سويت كذا، ثم يهدم صلاته وطاع الشيطان. يجي بعض الناس يقول لك والله أنا ما أدري كذا وكذا، ولذلك يلعب بهم كما يلعب الصبي بالكرة. ليش؟ لم طاعوا الشيطان، أطاعوه واتبعوه، هذا ما يجوز، حرام، هذا لا يجوز. ولذلك أخت الفاضلة عليك بإخلاص النية وإصلاح الطوية، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، واعلمي بأن الأمور مثل هذه تعالج بكتاب الله. الله عز وجل أنزل سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت الآن لازم يعني ما تأتين بأذكار الصباح والمساء، تقرأين آية الكرسي وتقرأين القواقل الثلاثة قل هو الله واحد وما بعده، وتأتين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تقرأين لماذا؟ فقط هكذا؟ ولا تعتصمين بالله تعالى من الشيطان وشره وشركه وكيده ومكره؟ هذا هو الواقع. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، وفيه يعني علاج بسيط، انظري لكل من حولك، معقول هؤلاء كلهم على ضلال وأنت على صح؟ معقول هؤلاء كلهم على خطأ ها وأنت على حق؟ مو معقول. ولذلك اللي يقع في الوسوسة يجب أن يستعمل عقله، يشوف الناس اللي حوله، يشوف البشر كيف يتعاملون، توضعون بشكل طبيعي، صلون بشكل طبيعي، يتعاملون بمعاملات طيبة. بعض الناس الآن يعيش جحيم في بيته، جحيم بسبب الوسواس، يعني كل شيء وسوس فيه، يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن. بعض الناس الآن يقول لك والله أنا مثلا الكنب هذا ما أقدر أجلس عليه، أخاف أنجس أو نجس أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها من الشيطان. فالحياة يجب على المسلم أن يعيش حياة طبيعية. عندنا قاعدة في الأصل في الأشياء كلها الطهارة والحل والإباح، التراب والحجارة والثياب والماء والكنب والأبواب والإسمنت، كل هذا طاهر. يعني تأتينا أسئلة أغرب من الخيال، بعض الموسوسين ما يقدر يمسك فتحة الباب، يقول أخاف طفل مسكها ونجسها ويرتب على هذا أشياء. أنا ما أدري كيف ما فقدوا عقولهم هؤلاء، أنا مستغرب جدا. بعض الناس ما زال عقله معه، كيف ما فقد عقله؟ سبحان الله، سبحان المثبت. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، يا أم ريم وكل من يشاهدني ممن وقع في الوسواس، الوسواس من الشيطان، والشيطان غالبا يأتي الإنسان لما يتوجه إلى العبادة والطاعة. شوف الآن الشيطان يأتي إلى الناس من طريقين، شبهات وشهوات. إذا أفلس من الشهوات، شرب الخمر والزنا والربا وأتى مثلا كذا الشهوات، ها ما قدر على الشاب أو ما قدر على المسلم، دخل عليه من باب إيش؟ الدين، يحاول يفسد دينه، لأنه خلاص ما استطاع أن يأتي من قبل الدنيا، أتى من قبل الدين. وأخطر شيء يوم يفتح عليه باب الوسواس. ولذلك الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا شافه يركز في الوضوء كثير دخل عليه في الوضوء، دخل عليه في الوضوء. إذا شافه يركز كثير في الغسل دخل عليه في الغسل. إذا شافه يركز بشكل مبالغ فيه في الصلاة دخل عليه في الصلاة، يحاول أنه يدمره، ينسف صلاته نسف، ها. إذا شافه يركز في النجاسة يبالغ فيها، ها، دخل عليه من هذا الباب، دخل عليه من هذا الباب. في ناس واجد والله انهم يتركون الصلاة، بعض الرجال يتفوت صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، أعرفهم جيدا. ليش؟ الشيطان ضحك عليه، الشيطان لعب فيه، لأنه هو استسلم للشيطان. بعض الناس وللأسف الشديد ترك الصلاة بالكلية، قال أبغى أرتاح. ليش؟ لأن عاش جحيم، وهذا الذي يريده الشيطان. خلاص وصل الشيطان إلى الهدف، إلى الغاية، لأنه لما شوش عليه في الوضوء في الغسل وفي الصلاة أصبح الإنسان يعيش حياة صعبة، حياة كئيبة مليئة بالحزن. وهنا قال خلاص برتاح أنا، وش أبغى في الصلاة اللي سببت لي هذه الإشكالات؟ فهنا فرح الشيطان، مثل ما يقول حط رجل على رجل مبسوط. ليش؟ بفعلك أنت، طيب هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مليار وشي مليون كلهم على غلط، أنت اللي على صح وأنت على صح، فاتقوا الله عليك يا أخت الفاضلة بمعصية الشيطان. المسألة سهلة جدا، اعصي الشيطان واقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأي في طهارته وغسله وصلاته وقيامه، اقرأي في مسألة النجاسات. بعض الناس الآن لو يلمس شيء راه يعيد الوضوء، من يقول إن الإنسان إذا لمس النجاسة ينتقض وضوءه؟ من اللي يقول هذا؟ ما عندنا شيء من هذا. اللي لمس نجاسة يابسة ما عليه شيء، حتى ما يغسل يديه، هذا طبعا للموسوسين، ما تغسل يديك، وإذا لمست نجاسة رطبة غسل يديك بس، ما تروح تعيد الوضوء. بارك الله فيك يا أمريم. أم أحمد من الشارقة طبعا سألت تقول يعني بعد سؤال والله فيه شيء من يعني الطرافة، تقول يعني يحصل بين الزوج وزوجته هبة مثلا معينة من المال الحلال، تقول لما يكونوا متصافين ومتصالحين وكذا يهب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ولما يتزاعلون يقول لا ردي لي الهبة، هل هذا جائز؟ يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، في عندنا قيم، في عندنا قيم ما يجوز للإنسان أن يتخلى عنها، ولذلك المسلم عنده من القيم التي ما يمكن أبدا أن تطيش به مشكلة أو أزمة أو أن يتخلى عن هذه القيم تحت أي ظرف من الظروف أبدا. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد بمجرد مشكلة بسيطة نسي، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، وسامحوني ذكر هذا من خلق النساء، يقول إذا صنعت لإحداهن الدهر كله ثم لم تر منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. للأسف بعض الرجال وقع في مثل هذا. الآن مثل كلام أم أحمد تقول يعطيني هبة ويهبني وكذا شيء، وإذا صار بينه وبين زعل قال جيبيها، ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذه الفعلة وشنع على صاحبها وصورها بصورة قبيحة حينما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة أو يعود في قيئة، شبهه بصورة قبيحة ما تحتملها الـ ما يحتمل النظر، ما يحتمل الإنسان النظر إليها. ولذلك الرجل إذا وهب هبة ثم عاد فيها صورته كصورة الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئة، ولذلك ما يجوز، يحرم على الزوج ذلك. مسألة الزوجة إذا رجعت في هبتها يعني نفس ما عملية الرجل، وإن كان بعض العلماء يقول المرأة إذا كان بطيب نفس مثلا أعطت زوجها أو كان عندها هدف معين في إرضائه وفي إصلاحه وفي التحبب إليه، يعني في هذا المقابل كأنها تثاب عليها بمعاملة حسنة وما حصلت هذا، قال يجوز للمرأة أن ترجع في هبته. اللي يظهر لي بأن المسألة عامة سواء الرجال أو النساء، هذه قيمة، هذا مبدأ، هذا أساس، هذه قاعدة تخلقوا فيها، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه هذا الباب أصبح والعياذ بالله دخل دهاليز الأخلاق السيئة ودخل في مسارب ضيقة جدا، ربما والعياذ بالله قادته إلى أمور أخرى. أم أحمد تسأل عن بر الوالدة، تقول يعني للأسف يعني بعض الناس عندهم إما يميل إلى الوالدة أو بعضهم يميل إلى الوالد من حيث البر، ويعني تقول هل هناك شيء يعني ما هو الأفضل؟ أختي الفاضل، أولا عندنا بالنسبة للبر عموما بر الوالدين من أعظم العبادات وأشرف الطاعات ومن أعظم القربات اللي يتقرب بها العبد، ولذلك بر الوالد والوالدة عظيم جدا، وهذا البر يجب أن يبذل لهما من حيث الطاعة ومن حيث الإنفاق ومن حيث طلب رضاهما ومن حيث إعانتهما ومن حيث الوقوف معهما ومن حيث كل ما جرت العادة أنه يعني يكون برا، هذا مهم جدا. قضية والله المفاضلة هذه ما تطرح إلا في مسألة التخير، يعني الآن عندي حالة يعني ما يمكنني أن أبرهما جميعا في هذا الوقت إلا ما يمكن أبرهما إلا بتفويت أحدهما، أفوت من؟ أفوت الوالد، بمعنى أبر الوالدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك مرتبة الأم من حيث الأفضلية واللي في قضية التعارض مقدمة على قضية الوالد. أما إذا كان تستطيعين هنا وهنا يجب العدل في قضية البر بين الوالدين من حيث الزيارة، من حيث الإنفاق، من حيث المشاعر أيضا إبداء المشاعر، مشاعر المحبة ومشاعر الطاعة ومشاعر، هذه كلها مهمة جدا يا أخت الفاضل. أما يأتي شخص للأسف الشديد يميل كل الميل مع طرف دون طرف باعتبارات قد تكون لا أساس ولا رصيد لها من الواقع ولا أساس لها من الصحة، هذا لا يجوز. بعض الأولاد الآن يقول لك والله الوالد قسى علينا. طيب الوالد ما قسى عليك إلا اللي يطلعك رجال ويطلعك امرأة وما تعب وكد وجاب المال بكد اليمين وعرق الجبين بعد التوكل على الله إلا لأجل أن يراكم على أحسن حال، يراكم على أحسن حال. فقضية والله إنني أجعل الميزان قسى علي وبعض بعض ما يسمونه الآن عندنا تدليع الأولاد شر، وبعض التراخي مع الأولاد مصيبة، قاد كثير من الأولاد إلى الانحراف، قاد كثير من الأولاد إلى تضييع جملة من الواجبات والحقوق. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يكون عنده بصيرة في مثل هذا الأمر. في أخت الفاضلة لا يجوز التعامل اللي ذكرتيه بحيث يميل الإنسان كل الميل إلى جهة دون جهة. أمة الله من الشارقة تقول عندما أسمع الدعاء في التلفزيون أردد الدعاء وما أؤمن، تقول أولادي ينكرون علي. أخت الفاضلة الله يرضى عليك يبارك فيك، أولادك معهم حق، أولادك معهم حق. ولذلك أنت إذا سمعت الدعاء في التلفزيون في الإذاعة في المسجد أولادك زوجك مثلا أحد يدعو قولي آمين آمين، لأن مثلا إذا سمعت مثلا الآن يقول اللهم اغفر لي تقول اللهم اغفر لي، لا ما يصلح. ولذلك الله عز وجل قال في شأن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، ولذلك الآن في صلاة الجمعة مثلا الخطيب على المنبر يا أختي أمة الله لما يدعو يقول اللهم عز الإسلام والمسلمين، المصلين شو يقولون؟ آمين، ما يقول اللهم عز الإسلام والمسلمين. في أخت الفاضل عيالك معهم حق بارك الله فيك، أمني حتى لا يضيع عليك الأجر والثواب. أمة الله تقول في قيام الليل يعني مسألة التطويل، تطويل القراءة أو إكثار الركعات. أخت الفاضلة مثل ما ذكرت أنا لك حسب ما أشرت أنا ناسي سؤالك، لكن عموما شوف المصلحة، مصلحة قلبك ما هي. أحيانا بعض الناس يصلي أربع ركعتين ويطيل القراءة فيها يجد راحة ويجد يعني خشوع ويجد عنده سبحان الله من حضور القلب الشيء العجيب، وبعض الناس لا يحب أنه يطول الركعات ويشوف أثر هذا عظيم على قلبه. فأنت ما الذي يصلح لك؟ ما الذي تشوفينه أنت أصلح لقلبك وترتاحين له وتطمئنين وينشرح الصدر وتلين العريكة ويلين القلب؟ إذا قلت والله كثرة الركعات صلي 11 ركعة. إذا تقول لا والله أنا أحب أقرأ القرآن في قيام الليل أطيل القيام بارك الله فيك. أمة الله تقول لما أنسى أحد أركان الصلاة وأسجد وأتذكر بعد السجود ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة إذا نسيت ركن من أركان الصلاة وتذكرتي في أثناء الركعة، يعني مثال أنت الآن نسيت الركوع مثل ما ذكرتي وسجدت ورفعت من السجدة الأولى وتذكرت أنك ما ركعتي، مباشرة تقومين قائمة هكذا تقول الله أكبر وتركعين، وكل ما صليتي قد التغى خلاص التغى، تبدأين من يعني كأنك بدأت الآن من الركوع وتكملين صلاتك. إذا تذكرت في الركعة الثانية بعد ما انتهيت الركعة الثانية وركعتي وقمتي وفي السجود تذكرتي بأنك في الركعة الأولى ما ركعتي، سقطت الركعة الأولى كلها ما في حاجة ترجعين لها، والركعة الثانية اللي أنت فيها أصبحت هي الركعة الأولى. أبو خالد من عمان يقول أنا بعد ما أنتهي من قراءة القرآن وأيضا الأذكار أقول كفارة المجلس، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت طبعا أتيت بالدعاء وأنا سميتها كفارة المجلس. كفارة المجلس هذه تقال في المجلس الذي يكثر فيه اللغط، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره أنه قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك، إلا كان كفارة لما كان في المجلس يعني من لغط وإثم وخطيئة. بالنسبة لكفارة المجلس بعد قراءة القرآن أو بعد الأذكار ما ورد فيها شيء، إنما ذكروا أحيانا بعد صلاة الضحى ورد في حديث عن عائشة أنه كان يقول بعد صلاة الضحى، وحقيقة الآن لا يحضرني يعني أحتاج مراجعة هذا الحديث، لكن ما ثبت. ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما ينتهي من قراءة القرآن كان يقول هذا الدعاء، لكني حقيقة يحتاج إلى مراجعة يا أبو خالد، وإن شاء الله عدك بإذن الله في اللقاء القادم أني أراجع هذا الحديث. لكن جرت العادة أنه ما يقال هذا الدعاء إلا بعد إلا في ما يسمى بكفارة المجلس. أبو خالد يقول عندما أتناول الدعاء أقول أي دواء، أقول اللهم لا شفاء إلا شفاءه، ما في بأس يا أخي الفاضل، هذا من جملة الأدعية. فإذا كنت مريضا وتتناول شفاء عليك بالرقية، والرقية الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء للأمراض الروحية أو الأمراض البدنية، اللهم رب الناس ذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، مثلا تقول هذا الدعاء، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تضع يدك اليمنى على موضع الألم. لكن هذا الدعاء أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولو قلت أثناء شرب الدواء ما في شيء. أم محمد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للطلاق، طلاق الضرر، يعني هل هو مثلا فيه نفقة ومؤخر ومتعة، ويعني وهل هو مثل بقية الطلاق؟ أخت الفاضلة يعني اللي أفهم أنا طلاق الضرر هي أن ترفع الزوجة أمرها إلى القاضي بطلب الطلاق، وذلك دفعا ورفعا للضرر الواقع عليها من قبل الزوج. فالزوج يجبره القاضي إذا درس القضية وتوفرت كل المعطيات عند القاضي في أن هذا الزواج ما يمكن أن يستمر ويحكم بالفراق، يعني الزوج يلزم، عفوا القاضي يلزم الزوج بقضية الطلاق. فإذا ألزمه بالطلاق استحقت المهر بأحد الأجلين، والأجل الأول حصل هذا الطلاق، استحقت المهر المؤخر اللي عليه، والشيء الآخر ما يتعلق بقضية المتعة هذه راجعة للقاضي، هو الذي يقرر هذا الشيء. وعندنا في بعض المذاهب يذكرون مسألة المتعة يرونها ويحكمون بها أيضا القضاة. وما يتعلق بالنفقة خلاص انتهت، إلا أن تكون حاملا فإن يعني الزوج ينفق عليها، بارك الله فيك. وفاء من ليبيا تقول عندنا إذا حصل وفاة ومأتم مثلا تقول يقوم أقرباء الميت فيجمعون 5 دنانير ما يساوي دينار ودولار واحد، تقول يعرضون هذا عرضا ليس على سبيل الإلزام، يجمعونه ويعطونها أقارب الميت. يجوز؟ يجوز، ما فيه شيء، إلا في حالة واحدة، إذا تعتقدون بأن هذا الأموال اللي جمعتوها لهم سيستعملونها في معصية الله، ها، فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. يستعملونها في شرب الخمر، في شرب الدخان، يستعملونها في بدع في الجنائز مثلا، هذا لا يجوز، لأن يعني هناك بدع والعياذ بالله، من النياحة يأتون بالمرأة النائحة فتبدأ تقول كلاما هجرا تتسخط على القدر، وتقول كأنها تقول بأن هذا الميت اللي مات يعني هذا ذهابه خطأ، كأنها تعترض على الله عز وجل، تقول كلام الذي يعني يستدر العبرة ويبعث يعني يحرك ما في النفوس، هذا لا يجوز. أما والله مساعدتهم لأنهم الآن في أزمة والعائل بعد الله عز وجل ذهب، ما في شيء، بارك الله فيك. أم محمد تقول عندها مبلغ في البنك، ولما تقول أريد أن أطلع عليه الزكاة أطلعها في شهر ربيع الثاني، تقول عندي قرض في البنك رحت وسديت هذا القرض في شهر 10، تقول الآن لما يجي شهر 4 أزكي هذا المبلغ اللي طلعته سديت القرض؟ لا يا أختي أم محمد الله يرضى عليك، ما يعني تزكينا لأنه خلاص ذهب أثناء الحول. أي مال يا أم محمد، أي مال حتى تجب فيه الزكاة لابد من شرطين، بلوغ النصاب، النصاب قدر معين إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة بشرط أن يحول عليه الحول 12 شهر قمري. أنت الآن زكاتك في شهر 4 هجري، تقولين والله في شهر 10 أنا طلعت سددت قرض علي، تزكين المبلغ الموجود عندك في الحول، يعني لما يجي شهر ربيع الثاني لو شهر 4 في السنة الهجرية، لما يجي الحول تشوفين وش عندك من مبلغ، أي مبلغ صرفتي سددت في قرض هذا ما تزكينه، تزكين الموجود بارك الله فيك. أم محمد ذكرت قصة يعني حادثة تقول بأنها مع البنك، عفوا إيه نعم، ذكرت بأنها تقول لما راحت إلى البنك تقول وجدت مبلغ قالوا لي بأن هذا المبلغ محجوز من 2012. تقول أنا ما أدري وش المبلغ، المبلغ 3000 دينار وشيء. تقول هل عليه زكاة؟ أخت الفاضلة، إذا كان هذا المبلغ فعلا محجوز وكان أصلا هذا المبلغ مأخوذ في مقابل ضمان معين، في مقابل مثلا غرامة معينة أنت ما تدرين عنها، هذا ما عليه زكاة لأنه في حكم المعدوم المفقود، وإنما إذا قبضتي تزكي عن سنة واحدة. أما إذا كان لا، يعني أنت يمكنك ناسي يا أم محمد، اسأل العيال، العيال اسأليهم، اسأل البنات، ارجعوا على الموظفة في البنك قولوا لها وش السالفة، من وين جبتوا لنا هذا المبلغ؟ إذا قال والله أنا استقطع شهريا، هذا ما لهم حق بهذا من دون إذنك، كيف يستقطعون شيء وأنت ما أنت راضي؟ أكيد في شيء عند البنك، في قانون، في نظام، في شيء معين، ممكن تكون عندك مسألة تجارية ولا شيء معين، شريت بيت ولا شيء وأخذوا شيء اسمه ضمان، راجعيهم بارك الله فيك. عموما أنا أعطيك حلين الآن. الحل الأول، إذا كان هذا الأخذ من دون شورك ومن دون علمك واقتطع وأنت ما تدري عنه، الآن عرفتي عنه زكي عن سنة واحدة بس. أما إذا كان لا تدرين وتعلمين ونسيتي أنت، لا، الزكاة فيه واجبة بارك الله فيك. أم محمد ذكرت يعني تقول عندها أولاد نسأل الله لهم الصلاة، تقول أنا مقاطعتهم واحد من 4 سنوات وواحد من 2، تقول للأسف والسبب في ذلك أنهم ما يعني يخدمون نساءهم، يقومون على حريمهم، وأنا تاركيني ما ذهبوا بي للعلاج، تقول أنا ما أقبلهم، يعني تقول نفسي صاد عنهم، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت الآن جالسة تعاقبين أولادك عقوبة شديدة، أنت الآن بطريقتك هذه تعاقبين أولادك عقوبة غاية في الشدة وغاية في الفظاعة، لأنك أنت الآن ما زلت تجعلينهم تدفعينهم إلى دائرة العقوق. فكون يا أم محمد الله يرضى عليك رحيمة وطيبة، ومهما كان هذول عيالك، وجرت العادة أن الأم مهما كان ومهما تصرف الأولاد تبقى الحضن الدافع والدافئ والأم الرؤوم، وتبقى الملجأ لأولادها. فأنصحك لله عز وجل أنك تقبلينهم وتحملي ودوسي على قلبك مثل ما يقولون، ودوسي على نفسك واقبليهم بارك الله فيك. وهذا الجهال هذا أحيانا يعني ما 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 عركتهم الأيام وما خاضوا التجارب، فلعل الله عز وجل لما تقبلينهم يفتح الله عليهم باب توبة ويبارك الله عز وجل فيهم ينتبهون وكذا، كوني أفضل منهم عند الله، لأن بقاؤهم بهذه الصورة يا أم محمد هم تحت لعنة الله وتحت غضب الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ أختي الفاضل افتحي صفحة جديدة، حاولي قدر المستطاع أن تنسي الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العفو، يحب الصفح، أكيد محمد تحبين النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوتنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أوذي ما يعني كل أذية وجهت إليه عليه الصلاة، ومع ذلك صفح وعفى وغفر عليه الصلاة. احتضني أولادك واستقبليهم الله يرضى عليك، وانسي ما مضى وقولي لهم افتحوا صفحة أنتم جديدة، ترى المسائل دين اللي سويتوه فيه بيسوون عيالكم فيكم في يوم من الأيام، المسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. مشكورين على المتابعة، لقائي معكم غدا بحول الله وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.